أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على
محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. النقطة الرابعة في حدود قاعدة الصلاة. طبعا تقدم الكلام عندنا أن المدرسة في قاعدة السلطنة وأهم المدارس هي السيرة، سيرة العقلاء وسيرة المتشرعة، ويمكن الاستفادة من بعض الروايات. على فرض أن المستند هي السيرة، فالروايات تكون إمضائية، يعني تمضي ما عليه السيرة. الشارع بالنسبة إلى ما جرت عليه سيرة العقلاء ربما يمضي ما عند العقلاء على ما هو عليه، وربما يتصرف فيه في زيادة أو نقصان، يعني ذكر شروط معينة أو إلغاء بعض أقسام. مثلا البيع في نفسه مما جرت عليه سيرة العقلاء، فالعقلاء فيما بينهم بما هم عقلاء يتبايعون وينقلون ملكياتهم بواسطة البيع، ولكن عندهم أقسام الشارع لم يحتويها. يعني مثلا عندهم بيع المناهضة، ينبذ الحصى مثلا، فما تقع عليه الحصى هو الذي باعه مثلا، أو بيع الملامسة مثلا، ما وقعت عليه يده لامسه مثلا هو الذي وقع عليه البيع. الشارع هذا البيع لم يرتبط، فالشارع تصرف فيما عند العقلاء، يعني أمضى البيع بما هو بيعون، ولكن لم يمضه كما هو بجميع أقسامه، وإنما أمضى بعض الأقسام ومنع من بعض الأقسام. بيع الغرض مثلا لو كان عند العقلاء موجود الشارع لم يمضي، بيع الربا الشارع لم يمضي، وهكذا. فإذا الشارع بالنسبة إلى سيرة العقلاء ربما يمضيه كما هو، ربما يتصرف فيه. والحجة كما قلنا ليست في سيرة العقلاء بما هي سيرة، وإنما بما هي مضاة من قبل الشارع. فالسيرة العقلائية أولا توجد ثم الشارع يمضيها تكون حجة، أو أن الشارع لم يرجع عنها مع أنه يمكنه الرد ولم يرجع، فنستكشف الإمضاء بواسطة عدم الرد. فإذا السيرة بما هي سيرة لا حجية فيها، حجية باعتبار إمضاء الشارع لها. فلهذا نلاحظ مقدار ما أمضاه الشارع سعة وضيقة. على هذا الأساس يذكر هنا المصنف أمور وموارد الشارع لم يمضي السلطنة، قاعدة السلطنة فيها، يعني الشارع حجر على المالك في بعض هذه أو في هذه الموارد الآتية. فإذا الشارع أمضى قاعدة السلطنة بما هي قاعدة، ولكن لم يمضها مطلقا وفي جميع الموارد. فيذكر المصنف عدة موارد، طبعا بعض الموارد تكون خارجة تخصيصا، بعض الموارد تكون خارجة تخصصا. المورد الأول موارد التبذير والإسراف. هذا المالك له السلطنة على ملكه، الناس مسلطون على أموالهم، ولكن إذا أراد أن يتصرف في ماله بنحو تدبيري، هو يحتاج مثلا إلى أكل مقدار ربع كيلو، مثلا هو يصنع مقدار نصف كيلو فيأكل ربع ويرمي الباقي إلى الزبالة. وهكذا من هذه التصرفات التي تكون فيها إسراف أو يكون فيها تبذير الشارع منع منه. فقال الشارع ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. فإذا الشارع قال لك السلطنة في أموالك ما لم يصل إلى حد الإسراف، ما لم يصل إلى حد التبذير. فإذا وصل إلى حد الإسراف أو إلى حد التبذير فأنت أيها المالك ممنوع من التصرف، ويترتب على ذلك آثار، يعني يترتب عليه آثار من ناحية الإثم، يترتب عليه لا آثار حتى من ناحية الخمس مثلا. يعني إذا شخص هو يصرف مثلا، هو في نفسه المتعارف الصرف العادي مثلا يصرف مقدار نفترض 1000 ليرة مثلا، هو يصرف أكثر بحيث أنه يصرف أكثر وبدون يعني مصلحة وبدون فائدة، وفي موارد أصلا يعني إتلاف، يعتبر هو أتلف، هنا ربما يقال له عليك تخليص الزائد. أنت مؤونتك مثلا 1000، لما صرفت 1500 فوق المؤونة وصرفتها ليس مثلا في تبرع لمسجد أو تصدق على فقراء أو للذهاب بزيارة أو ما شاكل من الأمور المتعارفة أو الأمور الدينية، لا صرفها بحيث أتلفها، هنا ربما يقال له بل يفتى بأنه عليك أن تقمص هذا المقدار الزائد. الحافظ أن حتى لا نخرج عن محل أن السلطنة موجودة ولكن محددة بأن لا يصل إلى درجة الإسراف أو أن لا يصل إلى درجة التبذير. هو تصريح الآية ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، كلوا ولا تصرفوا مثلا، فبين الشارع أنه أنت لك التصرف كل لكن لا تصرف لا تبذر. نعرف أن الشارع منع المكلف، منع المؤمن أن يتصرف في ماله بحد التبذير أو في ماله بحد الإسراف، يعني ليس المقصود أن يبذر في مال غيره.
طيب ما يقارب من الآية ما قادر
تفضل؟ لا هي مقدمة، يعني هو الشارع قلنا لماذا قدمنا المقدمة، كل هذه المقدمة قلنا أن هذا سيرة سلطنة، الشارع يمضي إلى هذا الحد، أكثر من هذا الحد لم يمضي الشارع بل منع، فالسير هي مقدمة على السيرة.
هل تفضل بينما نقول وبين الألمان الثانوي
لا، هو كما بينا أنه الشارع أمضى السلطنة على المال لكن إلى هذا المقدار، ما عدا من أول الأمر لا سلطنة على المال بحيث تبذر فيه أو بحيث تصرف فيه، يأخذ مال يرميه إلى البحر، لا سلطنة لك على أنه ترمي إلى البحر.
من البداية لم يدخل الموضوع،
منع من المال، نقول تخصص منع، هنا قد يكون تخصيص ما التخصص.
إذا شفنا
صرفه ماله مثلا في موارد غير مثلا بدون مطلع هذا إسراف وتبذير، هذا إسراف أمور المظاهرات، قد ما يكون إسراف عنوان آخر لكن هو ممنوع منه، يعني قد يكون عنوان إسراف عنوان تبذير شيء مثلا تأكل وترمي قلت مثلا هذا إسراف، أما لا هو قدم مباهاة أكله الناس بس هو أطعم الناس حتى يقال أنه أنا مثلا ترمي أنا أكل عنوان آخر. المورد الثاني موارد الضرائب المالية، هنا طبعا ضرائب المالية قصده ضرائب الشرعية يعني المالية الشرعية، فمثلا في الزكاة والخمس، هنا حاصل الكلام أن الزكاة أو الخمس تتعلق، الخمس تتعلق بأموال المكلف، فإذا تعلق الخمس بماله بحيث هذا المال مضت عليه سنة كاملة ولم يستعمله في المؤونة، هنا نقول تعلق به الخمس. عندما يكون تعلق به الخمس هنا لا يجوز له التصرف في هذا المال إلا أن يخرج الخمس. بعد أن يخرج الخمس يجوز له التصرف في هذا المال. فإذا الشارع منع من سلطنته، قال لا سلطنة لك على هذا المال إلا أن تخرج الخمس. يبقى هنا هل هذا هو تخصيص بقانون السلطنة أو هو تخصص؟ هنا ربما نحتمل أو في بعض الأمر نقول بأن هذا خارج تخصصان. عليكم السلام. لماذا؟ لأن مقتضى الخمس ومقتضى آية الخمس أن المالك لا يملك الخمس من أول الأمر، يعني واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى إلى آخره. فالآية من أول الأمر قالت فأن لله خمسه بالنسبة للخمس، معنى ذلك أن هذا المال أنت تملك فقط أربعة أخماس والشارع هو يملك خمس، بخلاف الزكاة. التعبير في الزكاة خذ من أموالهم صدقة تطهرهم، فالآية عبرت أموالهم، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم. فالتعبير الموجود في الخمس يختلف عن التعبير الموجود في الزكاة. فعليه بالنسبة إلى الخمس هذا المال مشترك، صار هذا المال خمسه للحق الشرعي لله وللإمام ولذي القربى، وأربعة أخماس إلى المالك. فأنت بما أنه لا تملك هذا لا تتصرف حتى تخرج حق الناس، حق الآخرين. فإذا المنع من التصرف هو ليس لأجل أنه حددنا قاعدة السلطنة، وإنما لأنه من أول الأمر لا سلطنة لك على هذا المقدار، أنت لك سلطنة على مقدار معين أما ليس لك سلطنة على كله. فعليه هنا يخرج هذا المورد، يخرج عن قاعدة السلطنة تخصصا. أما إذا قلنا بالتخصيص كما يظهر من آية الزكاة أنه خذ من أموالهم صدقة تطهرهم، يعني هو المال مالك ولكن قبل أن تخرج الزكاة لا يجوز لك التصرف، فهنا منعه من التصرف، يعني حدد السلطنة. إذا قلنا لا يجوز، إذا يعني أفتى الفقهاء بعدم جواز التصرف قبل إخراج الزكاة، يعني هل أنه ممنوع من التصرف أو يمنع إلا مقدار الزكاة؟ لو الآن فرضنا المسألة أنه يمنع من التصرف حتى يخرج الزكاة، هنا يكون هذا تخصيص، يعني حدد السلطنة، هو مالك ولكن لا سلطنة لك عليه إلا أن تخرج الزكاة. فإذا نصور الحالة تارة يخرج تخصصا وهذا واضح في الخمس، وتارة يخرج تخصيصان وهذا قد نستفيده في الزكاة، وإن لم يفصل المصنف هذا التفصيل لكن لعل كلامه يرجع إلى هذا. المورد الثالث هو موارد صرف المال في المجال المحرم. هذا عنده أموال وثر وغني، يريد أن يصرف المال في الغناء، يريد أن يأتي بمغني بمغنية تغني ويعطيها في هذه الحفلة كدار مثلا، هذا صرف للمال في الحرام ممنوع منه، شرع يمنع من هذا التصرف. يريد مثلا أن يشتري بعض كتب الضلال، أو يريد أن يطبع بعض كتب الضلال، ينشر الفساد بأمواله، نقول هذا ممنوع من التصرف. وهكذا الأموال المحرمة، الأعمال صرف المال في الأعمال المحرمة ممنوع منه، فيكون لا سلطنة له عليه على المال بحيث يصرفه حتى في مثل هذا الموعد، فهو من أول يعني هو ممنوع، يعني هنا حددت السلطنة، لم تمض السلطنة مطلقا في ماله، بل في هذا المورد المعين أنت أيها المالك محجور عليك، ممنوع من التصرف، لا يجوز لك أن تتصرف. لا يقول أنا مالي حر، قد بعضهم هكذا، هذا مالي وأنا حر، لا، لست حر، مالك أصرفه في المباح، في الحلال، في المستحب، في الواجب، لا أحد يمنعك. أما أن تصرفه في المحرم الشارع يقول لا يجوز لك التصرف. أخوان
شيخنا، إذا قلنا هنا أنه لا يجب يعني نهي من الشارع في ذلك، فهذه السلطنة تجب، أنت مالك لهذا المال، يعني هذا المال تحت سلطنته، لكن عندما تصرف المال لأجل الغناء هذا المال صرفك المحرم، وليس أنك لا
تصرف. شنو معنى صرفك المحرم؟ يعني تصرف بحيث أنه تطبع بمالك، تطبع هذه الكتب أو بمالك تنشر الفساد، بمالك تعطي، يقول هذا المول محرم لا يجوز أن تصرف فيه.
نعم محرم، لكن ليس أنه أنا لست مسلط على مالي، أنا مسلط على مالي.
يعني يجوز لك تصرف فيه أو لا يجوز؟
لا يجوز.
يعني أنت مو مسلط.
في هذا المجال ليس مسلط.
أنت في هذا ليس مسلط بحيث تصرفه في هذا الموضوع.
يعني هذا
الحرمة وإن نشأت من جانب آخر. أنت الآن فعلا لا يجوز لك أن تصرف المال في هذا. يعني لست مسلطا. هذا هو يعني. ما عندنا شيء آخر يا حرمان. المورد الرابع التصرف بعد الموت في المقدار الزائد على الصالح. من الواضح أن الإنسان الحي إذا كان عنده شعور وإدراك وما شاكل يجوز له التصرف في أمواله في الثلث أو أكثر من الثلث، يريد أن يهب، يتصدى، يريد أن يبني، يريد تصرفات قائمة ما هنالك المشروع. أما بعد الموت هو يوصي أن يخرج من ماله كذا وكذا 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 وكذا، الشارع يقول له لك حق فقط بمقدار الصرف، تريد أن تصرف الآن صرف، أما أن توصي بعد موتك أخرج كذا أخرج كذا أخرج كذا، لك فقط الحق في مقدار الصرف. فإذا هو لا سلطنة له عليه في أكثر من الصرف، فقط في الصرف، فهذا عدم إمضاء إلى السلطنة. لكن هذا المقدار هو في الواقع أيضا هنا خارج تخصصا، باعتبار يمكن أن يقال هكذا أنه هذا الشخص إذا مات أمواله انتهت، يعني لا يملك هو الآن، ولكن الشارع جعل له مقدار الثلث بحيث يستطيع أن يوصي ويتصرف فيه بعد موته. فنحن نريد أن يكون هو الآن ماله ومع ذلك يمنع من التصرف بعد الموت، نقول هذا المقدار أصلا ليس له، هذا للورثة انتهى. فالشارع فقط قال أن الذي يبقى لك مقدار الثلث، الباقي ليس لك، فلا نقول أنه منعه من التصرف في ماله حتى نقول خصص السلطنة، وإنما نقول لا، هذا خرج تخصصا، غاية ما هنالك في الشارع أعطى مقدار الثلث ما يخالف. أما الثلثين فهذا رجع إلى الورثة، مجرد أن توفي هذا الشخص ذهب إلى ورثته. واضح؟ هذا المورد الرابع. المورد الخامس موارد مرض الموت. هنا وأشرنا سابقا أيضا أن الإنسان إذا مرض مرض الموت، هنا لما يهب، لما يبيع أمواله بأقل مثلا من ثمنها الحقيقي وهكذا، هنا ليست له هذه التصرفات على ما ذهب إليه المشهور، يعني له بمقدار الصلح، يعني لو وهب في حياته لكن هو مريض فعلا مرض الموت، مع ذلك وهب وأعطى أكثر من الثلث، نقول ليس لك الحق. نعم إذا أمضى الورثة الآن شيء بحث آخر. لو ما أمضى الورثة هنا نقول أنت لك الحق في مقدارك مثل مثل لو كان ميتا. إذا ثمر بالموت الظاهر مطلقا يعني الآن ما في بال عندهم تقريبا ما الآن ما أجزم لكن تقريبا هو هذا أنه في مرض الموت له حق التصرف في الثلث أكثر من التصرف في الثلث غير ناقل. هذا ما يذهب إليه المشهور طبعا. المورد الخامس السادس سادس موارد الشفعة. إذا فرضنا أن الشخص شريك مع شخص آخر في دار أو في أرض مثلا وأراد أن يبيع حصته، إذا باع حصته على الشريك ما خلش فرق، إذا باع حصته على ثالث شخص آخر هنا الشريك له حق الشفعة، يقول أنا أعمل بحق الشفعة فأنا اللي أشتري. هنا معنى جريان حق الشفعة له أن الشريك الأول لا سلطنة له على هذا البيع بحيث يبيعه لمن شاء. تريد أن تبيع إلى الشريك نعم، أو تبيع إلى ثالث بإذن الشريك. أما إذا بعته إلى ثالث والشريك لا يعلم ثم علم وأعمل حقه له أن يعمل الحق، فنقول إذا لا سلطنة له في هذا البيع. لا الشريك لا جار ما له، يكون هو شريك معي في الدار شريك معي في الأرض، أما مجرد جار لا ليس له حق الشفعة. المورد السابع، إذا أراد المالك إحداث حمام مثلا في ملكه وكان ذلك موجبا للإضرار بجاره كما أيضا مثلنا سابقا، هو يريد أن يحدث حمام في ملكه في داره، ولكن نفترض أن موقع الحمام لصيق إلى بيت الجار بحيث أن هذا الماء يسبب إلى الجار رطوبة، خراب داره، خراب مثلا جداره، مشاكل، فهنا يسبب ضرر. إذا سبب ضرر نقول هنا في مقتضى لا ضرر ولا ضرر وأنها مقدمة على السلطنة، نقول أن سلطنتك محدودة، أنت لك السلطنة على مالك ولكن لا بحيث تضر الجار. إذا أوجبت إلى ضرر الجار لا يجوز. فعليه في هذا المورد نقول أيضا خصصت قاعدة السلطنة بمقتضى قاعدة لا ضرر. لا ضرر حكمت أو خصصت قاعدة السلطنة، نقول لك السلطنة في غير هذا المورد.
كان بيشوف صورة مختلفة من هذه الصورة، وهو شخص مرض الموت، فقانونا لا يجوز له أن يتصرف أكثر من الثلث. بالنسبة لهذه الحالة ما كنا يريد تعمير الحمام المنتصف الحاجة الجار، تكلفة هذا الحمام أكثر من الثلث مثلا على
فرض الصورة. فماذا هو؟ طبعا هناك في بحث الآن لا نريد ندخل، فقط مجرد أمثلة. عندهم مبحث من المباحث المهمة اسمه من الجزاف المريض، وكتبت فيها قواعد ومحل نعم رسائل، صارت محل بحث مدى شنه من الجزاف المريض ما هي أمور. فالآن تخرجنا عن هذا البحث، يعني الآن مجرد الذي نريد أن نبينه بشكل كبروي، أما الصغريات ما هي هناك محلها في محلها. نقول أن هذا المريض له التصرف في الثلث، يعني هو غير مسلط على ماله بالكامل، مسلط على ماله بالثلث، فهذا تخصيص وتحديد لقاعدة السلطة. في هذا المورد ربما مثلا يأتي دليل آخر، في ذاك المورد يأتي دليل آخر، في هذا المورد هذا أمور أخرى.
يا شيخ، هذا المورد
يعني إذا صار مورد ضرر تنطبق القاعدة، نعم، لكنهم ما تؤثر على قاعدة يعني على بحثنا، يعني لا ضرر، ما هو مفادها، ما هي ساعتها، في أين نطبقها، هذا أيضا بحث آخر يرتبط بقاعدة لا ضرر. أما هنا الآن كمثال، أنا أريد أن أتصرف في مالي، هذا التصرف المعين، هذا التصرف يوجب الضرر. إذا قلنا يوجب الضرر معنى ذلك لا ضرر فقط. فإذا نصور هذه الموارد التي ذكرتها بحيث توجب الضرر، نفس الكلام يعني أنه لا يجوزك أنت مثلا، نفترض مثلا تأخذ معقود على مال الكهرباء مثلا مزعج جدا، بحيث الجيران كلهم يتأذون في سبيل أنت تنتفع، لا، قد نقول أنه بمقتضى لا ضرر نمنعك من هذا التصرف. وهكذا موارد بحسبها.
مثلا كبروي،
نعم، كلامنا الآن هنا لو صار بعبارة أخرى، لو صار تعارض بين السلطنة، قاعدة السلطنة، وبين قاعدة لا ضرر، هنا نقدم قاعدة لا ضرر. ولعله يعني في النقطة السابعة هناك يأتي السلطنة والضرر، قد تتعارض أحيانا قاعدة السلطنة مع قاعدة نفي الضرر، فما هو الموقف؟ هناك يأتي هذا الباب. على كل حال
على هذا اللي هو قاعدة السلطنة لا يكون لها إلا موارد قليلة جدا، فلازم تخصيص الأكثر، هنا لا يجوز سطر، لا يجوز هذا، لا يجوز هنا، لا تجري.
يعني الآن كم مورد تكامل؟ كم مورد الآن؟
سبع موارد،
سبع موارد، بينه له التصرف في البيع، له التصرف في الهبة، له التصرف في الصدقة، له التصرف في أمور في البناء، له التصرف في إنشاء دار، له التصرف في شراء سيارة، موارد كثيرة متعددة. فهذا المقدار، هذا المقدار لا يعني لا يجعل تخصيص أكثر، هذا أولا. ثانيا، بعض الموارد قلنا تخرج تخصصان، ليست من باب التخصيص حتى نقول يلزم تخصيص الأكثر. الحمد لله رب العالمين.
نعم.